أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الرطوبة المشتبهة الصادرة من المكلف. ذكرنا الصور المتصورة بحسب القواعد العامة والأصول الموضوعية وغير الموضوعية، وتلك الأخبار التي تقدم نقلها والتي استدل بها المشهور بأنه لا يجب عليه الغسل إذا استبرأ بالبول قبل الغسل. هذه بالنسبة إلى هذه ذكرنا الصور المتصورة. ثم قلنا كلمات الأعلام والأخبار الخاصة الواردة في المقام، ذكرنا قسما منها فيما إذا كان قد اغتسل ولم يستبرئ بالبول، ذكرنا الروايات وكلمات الأعلام وخلافهم. هنا صورة أخرى التي ذكروها أيضا، هذا كله في الاغتسال من غير أن يستبرئ بالبول، اغتسل ولم يستبرئ بالبول، وذكرنا ما تقدم وخلاف الأعلام رحمهم الله. أما إذا استبرأ بالبول قبل الغسل لكنه لم يستبرئ بالخرطات، إذ أن هنا شيئان: استبراء من المني بالبول، استبراء من بقايا البول بالخرطات، فهو استبرأ بالبول قبل الاغتسال ولكنه لم يستبرئ بالخرطات، وخرجت رطوبة مشتبهة بعد الاغتسال، خرجت رطوبة مشتبهة، فهل يجب عليه إعادة الغسل أو أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط لأنه لم يستبرئ بالخرطات؟ الإطلاقات الواردة في المقام وغير المقام تقدم سابقا في بحث الوضوء، كل من بال ولم يستبرئ بالخرطات وخرجت منه رطوبة مشتبهة يجب عليه إعادة الوضوء، هذا ما تقدم سابقا. روايات عديدة وردت: الاستبراء يوجب، استبراء بالخرطات يوجب دفع الشبهة عن الرطوبة الخارجة بعد ذلك، فلو لم يستبرئ بالخرطات وخرجت رطوبة بعد البول إنما يجب عليه إعادة الوضوء، وقيل بأنه أيضا هذه الرطوبة نجسة. وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله يذهب إلى عدم نجاسته لعدم دلالة الأخبار على نجاسته، وهذا ما سيأتي. هذا هو كلامنا في هذا. في المقام هنا كان يجب عليه خروج المني، استبرأ بالبول ولم يستبرأ بالخرطات، ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة مشتبهة من عنده بعد هذا الغسل، فهنا هل يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل أو لا؟ كلام في هذا خلاف بينهم. فقيل إن مقتضى الأخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة، قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي، لأنه من؟ لأنه لم يستبرئ بالخرطات، فيتوضأ فقط ويستنجي. هذا موثق سماعة في المقام، أي فيما إذا حدث منه جنابة ثم استبال واغتسل قبل أن يستبرأ بالخرطات، قال يتوضأ ويستنجي، رطوبة مشتبهة خرجت. ورواية معاوية بن ميسرة: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ. فحينئذ إن بال يجب عليه فليتوضأ، ليس الغسل حينئذ، هذا خارج في جهة، ولكن كلامنا فيما إذا خرجت رطوبة مشتبهة وبال قبله ولكنه لم يستبرأ بالخرطات فليتوضأ. هاتان الروايتان تدلان على وجوب الوضوء فقط. يعني مضافا إلى هاتين الروايتين نرجع إلى الإطلاقات التي ذكرناها في بحث الوضوء: كل من بال وخرب ولم يستبرأ بالخرفات، ثم خرجت منه رطوبة يجب عليه إعادة الوضوء. تلك الإطلاقات منضمن إلى هاتين الروايتين، نستفيد من مجموعها أنه يجب عليه الوضوء فقط، هذا هو وجوب الوضوء. بل هذه الروايات تدل على نجاسة البول أيضا، إذ أنه لم يستبرأ من بالخرطات، فهذه الرطوبة المشتبهة بول سابقا بول، الآن نستصحب البولية في المجرى فتكون نجسة. إلا الشيخ رحمه الله الأنصاري في رسائله، رسالة الطهارة قال أن الأخبار تدل على وجوب الوضوء مع البلل ولا دلالة لها على نجاسته، أي نجاسة البلل المشتبه. وهذا كلام الشيخ رحمه الله مخالف لقول لرواية سماعة، فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي، أي يغسل، فمعناه أنه البول نجس، كيف يمكن أن يستنجي وهو البول غير نجس حينئذ مجرد وضوء؟ فهو مخالف لذلك. لكن ذكرنا هذه الرواية وكلام الشيخ رحمه الله فيما تقدم في بحث الوضوء، وحملنا رواية معاوية بن سميسرة على شيء، موثق السماعة على شيء آخر، ولذلك قلنا ولكن يمكن تأويل هذه الرواية تأويل موثقة السماعة بما لا ينافي قول الشيخ قد ذكرناه في بحث النجاسات هناك. هذا بالنسبة إلى من جنب أجنب ثم استبرأ بالبول ولم يستبرأ بالخرطات سوى اغتسل بعد ذلك ثم خرجت رطوبة مشتبهة، فلا يجب عليه إلا الوضوء فقط. ولكن الذي ينبغي أن يقال، هل يجب عليه الوضوء في هذه الصورة أو لا؟ عرفتم أن الإطلاقات المتقدمة في بحث الوضوء وروايتي موثقة السماعة ومعاوية بن ميسرة تدلان على وجوب الوضوء فقط، لكن هذه معارضة مع تلك الروايات التي استدل بها المشهور على أن من أجنب ثم استبرأ بالبول فلا يجب عليه، وخرجت رطوبة المشتبهة لا يجب عليه الغسل. تلك الروايات لم تقيد بأنه يجب عليه الوضوء، فحينئذ تلك الروايات تنفي الوضوء، ما وردت فيها أنه يجب الوضوء. هذه الروايات تدل على أنه رطوبة خرجت بعد الاستبراء، بعد الغسل والاستبراء بالبول قبل أن يستبرأ بالخرطات قال يجب عليه الوضوء، فتعارض بينهما. ولذلك مورد تلك الروايات فيما إذا كان البلل مشتبها بين المني وبين البول، بينما هذه الروايات مشتبه بين البول وغير البول، لأن بلل مشتبه، وإلا هو أجنب استبرأ بالبول لم يتحقق الخرطات ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة مشتبهة، فهذه الروايات مختصة بما إذا كان رطوبة مشتبهة بين البول وغير البول، وأما قبل أن يستبرأ بالخرطات. وأما تلك الروايات موردها ما إذا اشتبه البلل بين المني والبول فهما مختلفان من هذه الناحية، فلا يمكن الرجوع إلى تلك الروايات. فمن ذهب إلى تلك الروايات لنفي الوضوء في المقام لأنه استبرأ بالبول، وتلك الروايات تقول أن من استبرأ بالبول قبل الاغتسال وخرجت رطوبة مشتبهة عنده لا يجب عليه شيئا، هذا هو مفهوم الروايات. هذه الروايات التي نقلناها تدل على وجوب الوضوء قبل الاستبراء بالخرطات، فكيف يمكن نقول بأن تلك الروايات موردها البلل المشتبه بين المني والبول، وهنا البلل المشتبه بين البول وغير البول لا المني حينئذ؟ وبما أنه لم يستبرئ بالخرطات يجب عليه من؟ يجب عليه الوضوء فقط، فلا تعارض بينهما، هذا هو الرطوبة المشتبهة. ثم هناك صورة أخرى، إذا بال قبل الاغتسال واستبرأ بالخرطات عبارة السيد الماكين ننقلها بعد ذلك. هذا مراد هذه الصورة. قال: ما ومع عدم الأمرين، أي البول، الاستبراء بالبول والاستبراء بالخرطات، حينئذ يجب الاحتياط. خرجت رطوبة حينئذ، إذا بال قبل الاغتسال واستبرأ بالخرطات وبعد الاغتسال خرجت رطوبة مشتبهة بين المني والبول. فهنا قال السيد الماتن يجب الاحتياط، علم إجمالي. خرجت رطوبة مرددة عنده، يعلم بأن هذه الرطوبة إما بول أو مني، فعناد مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط، أن يجمع بين الغسل والوضوء. هذا هو الذي ذكرناه في القسم الأول. فإن خرجت رطوبة مشتبهة فمرددة بين البول، هذه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الاغتسال، هناك هذه الصورة استبراء بالبول، خرطات أيضا، وغسل، ثم بعد الغسل رطوبة مشتبهة. هذه لها صور: تارة تكون هذه الرطوبة المشتبهة مرددة بين المني وغير البول، إما وادي أو مذي ونحو ذلك من الحبائل، فلا يجب عليه لا الغسل ولا الوضوء. أولا الغسل، لأنه استبرأ وخرطات حصلت بالبول وحصل الخرطات، فلا يجب عليه الغسل حينئذ، واغتسل ثم خرجت رطوبة، فلا يجب عليه الغسل للقطع بعدم كونه، ولا الوضوء للقطع بعدم كونه بولا، إذ الرطوبة المشتبهة مرددة بين المني وغير البول. وبما أنه هناك اغتسل لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء حينئذ، هذا ما ذهب إليه جاب. والشك في وجوب غسل آخر عليه، نرجع إلى إصالة عدم الوجوب حينئذ. هذا فلا الغسل واجب عليه ولا الوضوء، الوضوء لأنه يقطع بعدم كونه بولا. احتمال المني حينئذ لأنه اغتسل سابقا فلا يجب عليه الغسل، نشك في وجوب غسل آخر عليه، فالأصل عدم وجوبه. فتشمله الأخبار المتقدمة التي استدل بها المشهور، وفي عدم وجوب الغسل بعد الاستبراء بالبول. هذا إذا ترددت الرطوبة بين المني وغير البول. أما إذا ترددت الرطوبة بين كونه بولا وغير مني، أن هذا بول أو أنه مذي وليس مني، احتمال المني ما موجود في البين، أو بين البول والمني والمذي أو ثلاثية الأطراف، بأن اشتبه هذا البلل بين البول والمني والمذي، وفي هذه الحالة أيضا لا يجب الغسل لعموم تلك الأخبارات، أخبار التي تقدم نقلها واستدل بها المشهور: من اغتسل، من استبرأ بالبول ثم اغتسل لا يجب عليه الإعادة، إعادة الغسل، وإن كان سبب الاشتباه بين أن يكون بولا منيا، بين أن يكون بولا منيا مذيا، هذا لا فرق، لا يجب للأخبار المتقدمة لأنه استبرأ بالبول. وهل يجب عليه الوضوء هنا؟ لأنه هنا طرف من هذا، أنه بول في البين، إما مردد بين البول والمني، أو مردد هذا البلل بين البول والمني والمذي، فهل يجب عليه الوضوء فقط؟ قد يقال بشمول إطلاق الأخبار الآمرة بالوضوء التي نقلناه سابقا بالوضوء فيما إذا بال واغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة، لعدم تقييدها بصورة عدم الاستبراء بالخرطات، يقال أنه يجب عليه الوضوء. لكن هذه الروايات يمكن دفعها بأن تلك الروايات وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الخرطات وعدم الخرطات، هي مطلقة، معاوية، رواية معاوية، رواية موثقة سماعة مطلقة بالنسبة إلى الخرطات وغير الخرطات، إلا أنها معارضة في المقام بالأخبار الواردة في الاستبراء التي تدل على أنه إذا بال واستبرأ بالبول ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة بعد الاغتسال لا يجب عليه شيئا. نتمسك بهذه الأخبار لنفي الوضوء حينئذ. هذا ما ذكرنا، إلا أنه ذكرنا هذا الإشكال السابق ذكرناه هنا. هناك الأخبار التي تمسك بها المشهور لنفي الغسل، إنما كانت الرطوبة مشتبهة بين البول والمني فهي ساكتة عن شيء آخر. هنا لا، الرطوبة مشتبهة بين المني والبول والملي، أو بين البول والمني ونحو ذلك. فيمكن القول بأن تلك الروايات لا تشمل مثل هذه الصورة، فيجب ضم الوضوء فقط الوضوء لا وجوب الغسل. نفي الغسل لأجل تلك الروايات، لأنه خرجت هذا الرطوبة بعد الاغتسال بعد الاستبراء بالبول. هذه تدل على أنه لو كان هناك تردد بين البول والمني والوذي وغير ذلك، هذا موردها غير، فيجب عليه الوضوء. هذا ما ذكره بعضهم. ثم بعد ذلك هناك بحث، هل إن هذا الغسل وإن هذه الطائفة الأخيرة لا تشمل المقام، لأنها وردت فيما إذا كان البلل مشتبه بالبول وغيره دون المني، والأخبار المتقدمة وردت في البلل المشتبه بالبول والمني، فإنه يجب الغسل مطلقا من دون الوضوء. ومع الشك في الشمول فالمرجع للاستصحاب حينئذ، استصحاب عدم الوضوء وعدم خروج البول وعدم وجوب الوضوء، هذا في وجوب الوضوء. وأما نجاسة هذه الرطوبة نشك في أن هذا بول فينجس أو لا، إصالة الطهارة جارية. عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء نظيف إلا ما علم بأنه نجس، فيشمل ذلك حينئذ. هذا في هذه الصورة. ثم إذا دار أمر البلل المشتبه بين البول والمني، وهو مورد العلم الإجمالي، إذا أجنب واستبرأ بالبول ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة بعد الغسل مرددة هذه الرطوبة بين البول والمني، هنا مورد العلم الإجمالي، فيه صور سيأتي بيانها إن شاء الله.